بالله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. نقول الشيخ نحن نذكر
توقفنا عند هذا. طيب بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبه. روى أبو بكر البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق الكلام على أول هذه الرسالة، وهي في الحقيقة أي ما سبق هو مقدمة لهذا الكتاب، وما يذكره لاحقا إنما هو من باب الاستدلال لما سبق، لأنه قرر فيما سبق المصنف رحمه الله تعالى قواعد لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وبين معنى هذه القواعد، وكذلك بين منشأ الضلال، ثم بعد ذلك استدل لما ذكره مما سبق بكلام السلف، وأن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما سبق إنما هو اعتقاد الأئمة في ذلك. ويلحظ القارئ لهذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى استدل بأقوال الأئمة من كل المذاهب، من الحنابلة والأحناف والمالكية والشافعية، وعلة ذلك لأن كثير من الناس يتعصبون لأئمتهم في ذلك، فهم لا يقبلون الحق إلا من أئمتهم في ذلك، فهو يذكر الإمام من المذاهب ثم بعد ذلك يستدل أو يذكر كلامه في ذلك ليبين للشخص أو للقارئ أنك إن كنت تتعصب للأئمة من المذاهب في المسائل الفقهية فمن باب أولى أن تتعصب لهم أيضا في المسائل العقدية. كما أن المصنف رحمه الله تعالى أيضا يذكر حتى من أهل الكلام، يستدل بما وافقوا به أهل السنة والجماعة من أهل الكلام والمتصوف في ذلك، ليبين أن هؤلاء عندهم شيء من الحق، وكانوا يقولون بشيء من الحق. ولكن قد يقول قائل: ما غرض المصنف رحمه الله تعالى في ذكره لهؤلاء؟ نقول: الغرض لذكر هؤلاء الأئمة لأن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، ثم بعد ذلك أيضا لأن هؤلاء حجة على من جاء بعدهم، فهم القدوة للناس، فهو يستدل بكلامهم على الحق. كما أيضا نقول أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بكلام هؤلاء لأن الحق ضالة المؤمن، حتى وإن كان الحق جاءنا من غير مسلم نقول به، لأن الحق ضالة المؤمن. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه بين الغرض من مجيئه لأئمة أهل الكلام وغيرهم من المتصوفة وغيرهم، إنما هو لهذا الغرض، أنهم يقولون أحيانا بقول الحق فنحن نقبل الحق حتى وإن كان ممن يخالفنا في ذلك، ولا يعني بذلك أنهم يقولون بقول أهل السنة في جميع أقوالهم، وإنما يقولون بجزء أو ببعض أقوال أهل السنة والجماعة، فنحن نصوب ما قالوا في ذلك. واستدل بأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال اقبل الحق ولو كان من كافرة أو ولو كان من فاجرة، فنقبل الحق في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في قصة الشيطان مع أبي هريرة أنه قال صدقك وهو كذوب، فنحن نقبل الحق من أي شخص كان في ذلك. وهذا يدل على أن المسلم لا يتعصب لشخص، وإنما يتعصب للكتاب والسنة، ويستدل بالكتاب والسنة في ذلك. ومن أجل ذلك لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أئمة المذاهب الفقهية، وكذلك ممن يقتدى بهم، وكذلك من أئمة أهل الكلام من يكون جزء من كلامهم موافق لأهل السنة والجماعة، وكذلك بعض ممن ينتسب إلى التصوف، كانت هذه المسألة قاصمة الظهر عند هؤلاء المعطلة. لذلك انزعجوا أيما انزعاج حينما ألف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة في ذلك، لأنه يذكر الأئمة فكأنه يقول إن كنتم تتعصبون للحق فهذا الحق، وإن كنتم تتعصبون للأئمة فهؤلاء الأئمة من كل المذاهب، وكذلك من كل ممن يقول بالحق هذه أقوالهم في ذلك. كذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى فيما يذكره فيما نقرأه إن شاء الله أنه يستدل غالبا على إثبات أصول المسائل كالعلو والعرش، وكذلك ضبط مسائل الأسماء والصفات. وسبق الكلام أن أكثر النزاع مع المعطلة إنما هو في هذه المسائل العلو والاستواء ونحوه من الصفات، وسبق الكلام على ذكر سبب ذلك. فلذلك نقول أن غالب كلام المصنف رحمه الله تعالى يدور على إثبات هذه الصفات، لأن من أثبت هذه الصفات فهو يثبت ما بعدها، ومن أنكر هذه الصفات العلو والاستواء والقرآن فهو منكر أيضا لما بعدها من الصفات. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما ورد.
إن الله تعالى ذكره، لو توقفت أحسن حتى يتبين المعنى، إن الله تعالى ذكره،
إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
وفي بعض الروايات إن الله تعالى فوق عرشه، أو إن الله فوق عرشه، كلها بمعنى واحد في ذلك. نعم.
صلى الله عليه. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال:
نعم، وقوله بصفاته السمعية أي بالصفات التي طريقها السمع، وهذا هو الأصل، أن الأسماء والصفات إنما دليلها السمع، أي بمعنى أنها توقيفية. وما يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحب أن أنبه عليه أنه إنما هي نقولات عن الأئمة، فلذلك لا نحتاج التوقف كثيرا. أما تعريف هؤلاء والكلام عليهم فقد أشبع المحقق وفقه الله عز وجل الكلام على هؤلاء، وكذلك ما يذكر من كتب أو رسائل يتكلم عليها المعلق أو المحقق في ذلك في الحاشية، فلا داعي للتكرار لأن الوقت قصير. نعم.
قال رحمه الله: روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس سفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف.
نعم، ومراد الأئمة في ذلك أي بمعنى أن نجري النصوص على ظاهرها فلا نكيف هذه الصفات. ومعنى أمروها على ظاهرها أو أمرها كما جاءت أي بمعنى نمرها على الظاهر، فلا نتكلف في التحريف، وكذلك لا ننفي عن الله عز وجل هذه الصفات، بل نمرها على ظاهرها. فحينما نقرأ الرحمن على العرش استوى نقر بهذه الصفة، وأن الله عز وجل استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الصفات. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة.
طيب، المعطلة ماذا تقول؟ ماذا تقول المعطلة؟ يقول أمروها كما جاءت رد على المعطلة. كيف رد على المعطلة؟ نعم، قالوا عن الصفات أمروها ولكن ليس كما جاءت. أمروها يعني مثلا المعطلة ماذا يقولون؟ مثلا الاستواء نمرها على الظاهر؟ قالوا لا، لا نمرها على الظاهر، وإنما نمرها على غير الظاهر، فيأتون بألفاظ مخالفة للظاهر، فيقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، واليد بمعنى النعمة، وهكذا. نعم، هذه المسألة الأولى. نعم، رد على المعطلة. نعم،
وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
طيب، كيف كيف رد على الممثلة؟ أبو مالك، نعم، أي أن الممثلة يكيفون صفات الله عز وجل، فهم يمثلون، يكيفون ويمثلون صفات الله عز وجل. والسلف يقولون بلا كيف مرادهم بذلك نفي التكييف، نفي التكييف. فإذا نفينا التكييف نفينا التمثيل من باب أولى. طيب، ما معنى التكييف أو ما معنى الكيف؟ نقول الكيف معنى سبق لكم في الوسطية، تعيين. نعم، تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة. فإن كان هذا التكييف مقرون بشخص أو بوصف لذات معينة فنقول أن هذا يسمى تمثيل. مثال: شخص يقول فلان جالس، أو فلان يجلس، أو فلان يضطجع، نقول هذا يسمى تكييف لجلسة هذا الرجل. ولكن حينما يقول فلان يضطجع كما يضطجع فلان، أو يجلس كما يجلس فلان، أو يد فلان كيد فلان، نقول أن هذا انتقل من التكييف إلى التمثيل، انتقل من التكييف إلى التمثيل. فإذا نفينا التكييف فمن باب أولى ننفي ماذا؟ التمثيل في ذلك. ولكن قد يقول قائل: هل لصفة الله عز وجل كيف أو ليس لها كيف؟ خالد، ليس لها كيف؟ خالد، لها كيف أو ليس لها كيف؟ نعم، أحسنت. نقول أن صفات الله عز وجل لها كيف، ولكن هذا الكيف من الذي يعلم يا عبد الله؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف تجدهم يقولون بلا كيف، وأحيانا يقولون بلا تكييف، والمراد بذلك نفي ماذا؟ نفي التكييف، نفي التكييف. أما كيفية الصفة فنقول لله عز وجل صفات ولها كيفية، ولكن هذه الكيفية بالنسبة لنا مجهولة. نعم. طيب، قد يقول قائل: هذه الجملة أمروها كما جاءت بلا كيف، هل نستطيع نرد على طائفة من الطوائف؟ مجموع الكلمتين؟ نقول نعم، ولكن أي الطوائف؟ نعم، رد على المفوضة. إذا قلنا أمروها كما جاءت بلا كيف، رد على المفوضة. طيب ماذا تقول المفوضة أبو مالك؟ الصفة، فيقولون الاستواء أو العلو أو اليد أو الرحمة أو غير ذلك، إنما هي ألفاظ لا معنى لها. والسلف ماذا يقولون؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. قولهم بلا كيف إثبات أن لها معنى، ولكن هذا المعنى لا يكيف. وعلى ذلك نقول أن هذه الجملة رد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أمروها كما جاءت على المعطلة، وقوله بلا كيف على الممثلة، ومجموع هذه الجملة أو بتمام هذه الجملة نقول أنها رد على المفوضة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، ومن طبقتهم حماد.
نعم. طيب قد يقول قائل هذا أمر معلوم، أي أن قول جهم مخالف لقول أهل السنة والجماعة. نقول هذا قول معلوم لمن؟ للآئمة، للسلف. ولكن من بعدهم؟ قد يأتي مفترٍ فيقول قول السلف هو كقول جهم وبشر ومن جاء بعدهما في ذلك. فنقول أن السلف رحمهم الله تعالى جاءوا بهذه الأقوال وهم في زمن قارب زمن هذا الرجل بشر، أو قبله الجهم والجعد في ذلك، ليبينوا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يختلف اختلافا تاما عن اعتقاد هؤلاء القوم. نعم.
قال: ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعن الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
طيب قول ربيعة رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام مالك، قوله حينما سئل كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول، هو موافق لقول من قال بأنه الاستواء معلوم، أي أنه غير مجهول في لغة العرب، أو أنه معلوم في لغة العرب. والكيف غير معقول، كيف الكيف غير معقول؟ أي بمعنى أن عقولنا لا تستطيع إدراك كيفية صفات الله عز وجل. طيب لماذا؟ نقول: لأن الإنسان لا يستطيع درك شيء إلا إذا شاهده. وهل نحن شاهدنا صفات الله عز وجل؟ قل لا. أو شاهد نظيره، وهل لصفات الله عز وجل نظير؟ لا. أو بخبر صادق عن كيفية هذه الصفات، وهل جاءنا في ذلك شيء؟ نقول لا. إذن نقول أن كيفية صفات الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يدركها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: هذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج.
وقوله والإيمان به واجب، أي الإيمان بهذه الصفات الاستواء ونحوها، نقول الإيمان بها واجب، والسؤال عنها والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الصفات بكيف، هو نقول أنه طريقة المبتدعة في ذلك. وما أراك أو وما أراك إلا مبتدعا، هذا الجواب من الإمام مالك، قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه النزول: وهذا الجواب من الإمام مالك من أنبل جواب وأشده استيعاب، لأن فيه نبذ للكيف، وفيها أيضا رد على المعطلة. ومن العجب العجاب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أصل هذه القاعدة وهذه الجملة التي يستدل بها كل أهل السنة والجماعة حينما يسألون عن الكيف، ثم بعد ذلك يأتي أتباع الإمام مالك فيخالفون مذهب الإمام مالك في ذلك، حينما دخل عليهم بعض أهل البدع كابن تومرت وغيرهم، فهو الذي قلب اعتقاد أهل السنة والجماعة في المغرب من مذهب الإمام مالك إلى مذهب الأشاعرة.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
طيب إذن ما هي حقيقة الصفة؟ الصفة ما هي؟ نقول الصفة الاستواء مثلا، الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع الصعود والاستقرار، وعلى ذلك قس في سائر الصفات في ذلك، هذه حقيقة الصفة. نقول الصفة هي بمعنى هذا، فهذا واضح لكل عربي. طيب إذن ما هو المنفي؟ التكييف، أي كيفية هذه الصفة. ذكر الكيفية هو المنفي بكلام السلف. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف،
أي بمعنى أنهم لو كانوا يؤمنون بألفاظ مجردة لم يقولوا ذلك القول، لم يقولوا بأن الاستواء معلوم، بل ماذا يقولون؟ الاستواء غير معلوم، أو أنهم يقولون الاستواء مجهول. ولكن حينما قالوا الاستواء معلوم دليل على أنهم يعرفون المعاني في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
نعم. أي بمعنى حينما جاء السلف بقولهم بلا كيف دليل على أنهم أثبتوا معنى هذه الصفة، فلو كان السلف ينفون معنى الصفة لما احتاجوا إلى قولهم بلا كيف. نعم.
قال رحمه الله: أيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية فكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وأنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت فيه الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير.
نعم، وقول فيما تتايعت أي بمعنى فيما تتابعت أو فيما استمرت عليه من قول بلا علم أو بلا فكر ولا روية. نعم،
صلى الله عليه. قال في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؟ الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه.
يعني إذا الناس لا يستطيعون تحديد أصغر المخلوقات كالبعوضة مثلا أو الذرة أو غير ذلك، لا يستطيعون تحديد كيفية خلق هذه الذرة أو البعوضة أو ما لها من خصائص أو ما لها من أعمال أو غير ذلك، لا يستطيعون تحديد صفة أصغر المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا كله دليل على عجز وضعف عقولنا. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقل لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذ لم تعرف قدر من وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
نعم، أي بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن يعرف صفات الله عز وجل أو كيفية صفات الله عز وجل، أيضا كذلك لا يستطيع أنه يأتي بصفات محدثة ومخترعة لصفات الله عز وجل. فكما أنه لا يستطيع أن يأتي بصفات مخترعة حادثة، كذلك أيضا هو لا يعرف كيفية صفات الله عز وجل.
نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة وهي قوله بصمت الرب، ونقول الصمت لله عز وجل هل هو صفة من صفاته؟ نقول القاعدة في باب الصفات أنه لا بد أن تكون توقيفية، أي دل عليها الكتاب والسنة، وعلى ذلك نقول أن الصمت لم يرد به نص لا من الكتاب ولا من السنة، وعلى ذلك نقول أن الصمت هل هو صفة أم خبر؟ نقول أنه خبر عن الله عز وجل، ويغني عن ذلك السكوت كما ورد في الحديث في ذلك سكت عن أشياء كما في حديث أبي ثعلبة وغيره. ولكن قد يقول قائل ما الفرق بين الخبر وبين الصفة؟ نقول الفرق بينهما أن الصفة لا بد أن تكون واردة في النص الشرعي باللفظ والمعنى المراد، أما الخبر فإننا نقول أنه أوسع من ذلك، فلا بد أن يكون معنى ذلك موجود في الكتاب أو السنة، وعلى ذلك نقول أن الخبر توقيفي أو ليس بتوقيفي، هو توقيفي، الخبر توقيفي، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، أي بمعنى أنه لا بد أن يأتي بصفة أو بخبر عن الله عز وجل موافق للكتاب والسنة. وعلى ذلك لو جاء إنسان شخص فاخترع صفة يخبر بها عن الله عز وجل لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وهي مخالفة لما في الكتاب أو السنة، نقول أن هذا الخبر هل هو صحيح أو لا يصح؟ قل لا يصح. أما إذا جاء بما يوافق الكتاب والسنة فعبر به فإننا نقول أنه يقال أنه من باب الخبر، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الصمت. نعم.
قال رحمه الله: فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
نعم، أي بمعنى أن هؤلاء من وحي الشيطان لهم واستهواء الشيطان لهم أنهم نفوا أعظم الصفات وأعظم النعيم، كأعظم الصفات العلو والاستواء، وكذلك من أعظم النعيم النظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم. فألذ نعيم إذا دخل أهل الجنة الجنة إنما هو التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الذي من أجله تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون، إلى آخر ما قال حينما تكلم عن صفة النظر أو ذكر النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فهو ألذ نعيم وأفضل نعيم. هؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم تدرج بهم الشيطان حينما نفوا عن الله عز وجل العلو والاستواء وغير ذلك، نفوا أيضا ألذ ما هو من نعيم الجنة أو ألذ نعيم في الجنة وهو النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
قال رحمه الله: وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض.
فقال قول قط قط فيها عدة لغات في ذلك، ولكن المقصود بذلك هذه الألفاظ قط قط أو قط قط، المراد بذلك حكاية كلام النار في ذلك.
وقال ثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدل من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسمى، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. ما
لأن لم يصف. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يجحد صفات الله عز وجل، كذلك أيضا لا يجوز له أن يتعدى على صفات الله عز وجل أو على أسماء الله عز وجل فيصف الله عز وجل بأسماء لم تكن، أو يسمي الله عز وجل بأسماء لم تكن. وهذا في البشر يغضبون من ذلك، حينما تسمي شخص سماه مثلا والده بعبد الله أو بعبد الرحمن، وحينما تأتي إلى هذا الشخص فتسميه بعلي أو بخالد أو تناديه بعلي أو خالد، هذا تعد على حقوق هذا الرجل أو لا؟ بلا شك أنه تعد على حقوق هذا الرجل، فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون ما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام الماجسون الإمام، فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا؟ وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند
محدثا
فيكون محدثا،
يعني بمعنى أن هؤلاء نفوا الصفات، صفات الله عز وجل، ما هي شبهتهم في ذلك؟ نفوا صفات الله عز وجل وجاءوا بشبهة، وقالوا إذا أثبتنا لله عز وجل العلو أو الاستواء أو اليد أو غير ذلك، أثبتنا بأن الله جسم، أو أثبتنا بأن الله محدود، أو أثبتنا بأن الله عز وجل وعرض وغير ذلك، فاضطروا إلى أن ينفوا صفات الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذين رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عنه.
نعم، وقوله لا تكفرن أحدا بذنب، المراد بذلك ولا تكفرن أحدا من أهل القبلة بذنب، أي بفعل من الأفعال أو بترك واجب من الواجبات. ولكن نقول أن هذه الجملة جملة مطلقة، لو قيدت لكانت أضبط وأحسن، فنقول في ضابطها في ذلك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أو لن نقيدها بأهل القبلة لأن الكلام إنما هو عنهم. ثانيا بذنب، ونقيد هذا الذنب بأنه دون الشرك، كذلك نقيد هذا الذنب الذي فعله أو تركه ما لم يستحله. فإذا استحل المحرم نقول أنه يكون بذلك كافر. نعم.
قال: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع علم الكثير.
المراد بالفقه الأكبر المراد به أصول الدين، أي بمعنى الأمور العقدية، هذا يسمى الفقه الأكبر. والفقه الأصغر ما يسمى بالفروع أو الأمور العملية. نعم.
سلام. قال أبو مطيع: قلت: واخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
وهذا هو الظاهر من حال كثير من الناس. لذلك لما تنظر من أول التاريخ، الخوارج ظهروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكذلك ما حصل بعدهم من قتال لعلي وقتال للصحابة وغير ذلك بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن ترتب على ذلك سفك للدماء. ثم بعد ذلك فتنة ابن الأشعث حينما خرج على الولاة في ذلك، فحصل من الفتنة ما هو أعظم من ذلك من قتل لأهل العلم وقتل للمسلمين وإراقة الدماء في ذلك. وانظر إلى وقتنا هذا، ما ظهرت جماعة بسلاح إلا كانت النتيجة سفك الدماء في ذلك وتضييع للحقوق. ولذلك نقول أنه ما يظهر في وقتنا هذا من إشهار بالسلاح أو ما يسمى بالجماعات المسلحة، نقول أن فساد أولئك القوم بلا شك أنه أكثر من صلاحهم في ذلك، والواقع يشهد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات.
نعم، وهذا السؤال لأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه أن هذا الرجل قال لا أعرف، أي بمعنى أنه شاك، هو لم ينفي عن العزل وإنما شك، قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه فقد كفر. ولكن هذا الكفر هل هو كفر عيني؟ لا، هذا الكفر ليس بكفر عيني، بمعنى لا نكفر بالعين في ذلك، وإنما نكفر المقولة بأن من قال كذا وكذا فهو كافر، أما الشخص فلا نكفره حتى نقيم عليه الحجة، وذلك بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، فإذا ثبت في حقه الشروط وانتفت الموانع كفرنا هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟
فكيف يكون؟ نقول بلا شك أنه يكون كفره أغلظ وأشد وأكبر ممن شك وتوقف، ومع ذلك أيضا نقول أيها الإخوة الكفر هنا إنما هو كفر العموم أو التعيين، العموم، أما التعيين فلا نكفر أحد بعينه إلا إذا ثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع ثم بعد ذلك نكفره، ولا نكفره نحن. من الذي يكفره؟ يكفره من كان أهلا للتكفير وهم العلماء في ذلك، أما أن يطلق صغار الناس التكفير على كل أحد نقول أنه لا يمكن. ويدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكفر الجهمية في ذلك، وثبت أنه كان يقول بكفر أولئك القوم، ومع ذلك كان يصلي خلف الأئمة في ذلك ويدعو لهم ويستغفر لهم، مع أنهم كانوا يقولون بقول الجهمية. طيب لماذا؟ نقول لأن هناك فرق بين التكفير على العموم والتكفير المعين في ذلك. لذلك إذا قرأنا في كلام السلف كفر من قال كذا وكذا، فالمراد إنما هو كفر العموم لا كفر التعيين. نعم.
قال واحتج على كفر بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع السماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في علو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن حسن قاب الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتاب. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه
ومراد السلف في ذلك إثبات العلو لله عز وجل وأنه بائن من خلقه منفصل ليس حال بخلقه. لماذا؟ لأن الحلولية من الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان، ومنهم من يقول بأن الله حل بذواتنا، فهو يفرق بين قول أهل السنة والجماعة وقول أولئك القوم. نعم.
قال رحمه الله وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء.
نعم. ومراد السلف هنا بقولهم ولم يفسروا أي بمعنى أنهم ولم يأتوا بمعان تخالف ظاهر اللفظ، وهي بمعنى قولهم أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. نعم.
قال محمد بن حسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصف بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع قدمين، وهذه الأحاديث بالرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصل، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من علماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عني صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن مبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن مبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.